المسألة السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود من النصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريف السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبتهم إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى السابعه عشره نسبه باطلهم الى الانبياء فقوله وما كفر سليمان فقوله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنه عشره تناقضهم في الانتساب ينتسبون الى ابراهيم مع اظهار ترك اتباعه. التاسعه عشره قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين اليه فقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريق السحره وامثالهم انها من كرامات الصالحين ونسبته الى الانبياء كما نسبوه لسليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما الآن فالمسألة السابعة عشرة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية المراد بهم كل من كان على غير دين الإسلام سواء كان من المشركين أو من أهل الأديان المحرفة أو المنسوخة أو من أهل الأديان المتبعة. هذا تذكير بما قاله الشيخ في أول الكتاب. فمن ما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين ومن اليهود والنصارى انهم كانوا ينسبون باطلهم الى الانبياء، اذا فعلوا فعلا نسبوه الى الانبياء ليكون حجه ولتلقى عنهم التبعه. المشركون مشرك العرب كانوا ينتسبون الى ابراهيم عليه السلام ويعتقدون ان كثيرا من الدين الذي هم عليه كان عليه ابراهيم عليه السلام، ويستدلون بذلك على صحته، وكذلك كان اليهود وكذلك كان النصارى. قال الله جل وعلا في الصنف الاول ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال وما كان من المشركين. وقال جل وعلا في إبطال دعوى أولئك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كذلك كان أولئك الجاهليون ينسبون باطلهم وما هم عليه من الضلال الذي لم تأمر الرسل به مطلقا من مثل السحر ينسبونه إلى بعض الأنبياء كما مر معنا في نسبتهم ذلك إلى سليمان عليه السلام. قال جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا كان السحرة السابقون لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ينسبون سحرهم وما تعلمون من السحر إلى سليمان عليه السلام، كما قال هنا وما كفر سليمان، لأن سليمان عليه السلام لم يأمر بالسحر ولم يرضى به، وإنما فعلت الشياطين ما فعلت بأن دفت كتب الكشري تحت كرسيه حتى لما مات استخرج ذلك ونسب إلى سليمان عليه السلام. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني بما أملوه في الكتب وجعلوه مسطورا مرقوما ودفن تحت كرسي سليمان ثم استخرج بعد موته. كذلك اليهود والنصارى الجميع يقول ان ابراهيم عليه السلام الذي هو امام الكنفة ووالد الانبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ينسبون ابراهيم عليه السلام اليه. فاليهود يقولون ان ابراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون ان ابراهيم كان نصرانيا، يعني كان على اعتقاد اليهود المتاخر الذي احدث. فاليهود احدثوا اعتقادات واحدثوا انواعا من الباطل، يقولون ان ابراهيم كان على ذلك الاعتقاد الذي فعله الذي وضعه علماؤهم بعد موسى عليه السلام. كذلك النصارى ينسبون ابراهيم الخليل اليه، وكذلك المشركون. فعظم الله جل وعلا دعوى الجميع بقوله: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فعطل دعوى المشركين في نسبه باطلهم الى ابراهيم، وعطل دعوى اليهود في نسبه باطلهم الى ابراهيم، وعطل دعوى النصارى في نسبه باطلهم الى ابراهيم عليه السلام. وهذا الامر الا وهو نسبه الباطل الى الانبياء ثم كان عليها اهل الجاهليه، هذا كثير في هذه الامه. فما من دعوى مضله في هذه الامه الا واصحابها ينسبونها الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه مما اجمع عليه انه لا يجوز الاتيان بدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الضلالات والأهواء المختلفة في هذه الأمة كل ينتسب في دينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج أول ما خرجت قالت: نحن منتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يقيموا الدين الذي جاء به. وكذلك الرافضة فعلت ذلك، وهكذا كل نحلة تنسب باطلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك أقوى لها، وأيضا لأنهم كان عندهم بعض الشبه في ما راموه وما ذهبوا إليه من المسائل. كذلك المتكلمون والصوفية ونحوهم مما ذكرنا ثالثا مرارا في شرح هذه المسائل كلهم ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبة الباطل إلى الأنبياء يكون على طريقين. الطريق الأولى أن تكون نسبة الباطل عدوه وأنهم اعتقدوه، والثانية أن ينسب الباطل إلى الأنبياء، يعني إلى أنه من دينهم. وهذا هو الذي حصل في هذه الأمة، فإن بعض هذه الأمة نسب باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفعلا، مثل ما فعل طائفة من المتكلمين بل أكثرهم وأهل البدع في مسائل الاعتقاد يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذا الاعتقاد. وكذلك أهل التصوف فإنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ما نفعله، وهذا كان هو مشهور من بعض أسانيدهم في لبس الفرقة الصوفية المعروفة بإسناد المعروف، ويقولون إن أول من ألبسها هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جنس ذلك الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية، لأنهم يتبعون دينا ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وهذا ولا شك من مما يروج ذلك الباطل عند الجهلة إذا كان من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موشوما بالصلاح أو موشوما بالعلم. هذه الجهة الأولى. والثانية أنهم ينسبونها إلى النبي أكثر في هذه الأمة، فإنه في المسائل التي لم يظهر النقص فيها تماما ويكون عند بعض السالف فيها شبهة، في مسائل بعض مسائل الصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك، ومسائل الأسماء من أسماء الكفر والبدعة والفسوق وما أشبه ذلك، والأحكام والوعد والوعيد ونحو ذلك، هذه ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا، لا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا أو اعتقده نصا، لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصلاة والسلام أو من كان عليه. فطائفة من ظلال هذه الأمة ينسبون باطلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الأول، وطائفة ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطريق الثاني. ولهذا كل أحد في هذه الأمة لا يخرج من الفرق 270 فرقة، لا يخرج في انتسابه عن الكتاب والسنة، فكل يقول إننا على الكتاب والسنة، وسواء في ذلك ما كان من دينهم صوابا أو ما كان خطأ وضلالا، فالكل يقول نحن ننتسب إلى الكتاب والسنة. ولهذا اعتنى أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة بالتنصيص على شيء زائد على اتباع الكتاب والسنة، ألا وهو اتباع سلف هذه الأمة، لأن نسبة الباطل إلى الأنبياء كثر في الأمة جدا، نسبة الباطل الذي هم عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثر في هذه الأمة جدا، حتى إنه لا يعجز من كان عنده هوى أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد به مشلته. وقد أطنب الشاطبي رحمه الله تعالى في المعطلات في ذكر هذه المسألة وكذلك في الاعتقاد، وبين أن النصارى احتجوا على المسلمين بخصوص بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وبين أيضا أن من هذه الأمة من قال إنه لم يرد في القرآن تحريم للخمر، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولم يحرمها تحريما، وكذلك ما استدل به الخوارج استدل به المرجعة من في مسائل الوعد والوعيد، فالخوارج غلوا في التكفير والمرجعة جفوا في النصوص حتى أدخلوا في الإيمان والإسلام من ليس مسلمين ولا مؤمنين وأخرجوا عن الحزب، كل يأخذ من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته، وذلك لأن الله جل وعلا ابتلى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الدين الذي جاء به الذي لا يلتزم، فنصوص الكتاب والسنة قد يكون بعضها يشتبه على من لم يكن من الراسخين في العلم، بل قد يشتبه على كثير من طلبة العلم، فابتلى الناس جل وعلا بابتلاء نبيه عليه الصلاة والسلام فهو الموجه للشريعة، ولما كان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان القرآن ليست مدونة بكاملها، بل قد يكون لم يبين جميع الآيات، وكان في حديثه عليه الصلاة والسلام ما فيه موضوع اشتباه. اشتاد الناس إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان دين الحق وفي بيان ما يضاده، وهكذا يحتاج الناس إلى أهل العلم. فإن الله جل وعلا قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وتلك المتشابهات تشتبه على بعض الناس دون بعض، فإذا كان هناك في كلام الله ما هو مشتبه لا يفهمه كثير من الناس، وما اشتبه على طائفة، يعني الذي اشتبه على طائفة من أهل العلم، فكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أولى أن يكون فيه اشتباه، وهذا حصل بالفعل. فالأحاديث قد يكون بينها تعارض، بينها اختلاف، أحاديث فيها رجاء وأخرى فيها تخويف، أحاديث فيها وعد وأخرى فيها وعيد، وأهل العلم هم الذين يحملون بعض الكلام على بعض، يجعلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضها يفسر بعضا. أهل الأهواء نسبوا باطلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الرأي الاستدلال بالمتشابهات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث المشهور: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لما؟ لأنهم اختلفوا في الكتاب واستدلوا بالمتشابه منه. وهكذا استدل من استدل بآيات من الكتاب وحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لبعضه، فكل من أهل الأهواء في هذه الأمة يستدل على باطله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قاله عليه الصلاة والسلام أو ببعض نصوص الكتاب. لهذا اشتادت الأمة أعظم حاجة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبينوا للناس تلك النصوص. فضل الخوارج أول ما ضلوا في آيات العشرة وآيات الوعد والوعيد وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء في الوعد والوعيد، فبين الصحابة ما يؤمر بذلك، بل في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فكفروا بها، والصحابة رضوان الله عليهم بينوا لهم الصواب في ذلك. وهكذا لم يزل الناس محتاجون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين. لهذا كان أئمة الإسلام ينتسبون إلى الجماعة، ينتسبون إلى السنة والجماعة، ولا يشتكون بنسبتهم إلى السنة، لأن النسبة إلى السنة يشتكي فيها كثير من أهل البدع في مقابلة الرافضة. وأما السنة والجماعة فإنها تلخص الطريق الذي يكون أتباعه ويكون معتقدوه على طريقة الصحابة وعلى طريقة الجماعة قبل أن تظهر الأهواء وقبل أن تفسد العقول والقلوب. كذلك احتاجوا إلى أسماء تميزهم، منها الانتساب إلى السلف، إلى الأثر، إلى الجماعة، إلى الحديث، ونحو ذلك مما يميز أهل الحق من غيره من أهل الأهواء. وتجد في عصور هذه الأمة في كل القرون المتقدمة لا يعجب أحد أن ينسب شيئا من باطله إلى الكتاب والسنة، بل قد يجد من نصوص أهل العلم ما يدل لباطله، فيقول نسب باطله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بعض أئمة أهل العلم. وأهل السنة يقولون إذا كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مشتبه وكذلك يكون في كلام أهل العلم ما هو مشتبه، لا يفهمه إلا أهل العلم الراسخون. فإذا كان من الناس من ليس بذي رسوخ في العلم ربما يجد في نصوص اهل العلم ما لا يستبح المراد منه، حتى نصوص ائمه السنه والجماعه. ولهذا يحتاج الى فهمه، يحتاج في فهمه الى عرضه على اهل العلم، الى عرضه على كلامه في مواضع اخرى كلام ذلك العالم، ثم عرضه على نصوص الكتاب والسنه، وهذا لا يكون الا من اهل العلم. فاذا الكلام المشتبه قد يوجد في كلام اهل العلم، بمعنى يشتبه معناه لا يشتبه المراد منه، قد يوجد هذا في كلام اهل العلم، بل انه موجود وكثير. لهذا اعتنى ائمه الاسلام، ائمه اهل السنه والجماعه، ببيان الاصول التي من خالفها فقد خالف النبي عليه الصلاه والسلام وخالف صحابته، اصول يجمع عليها وهي التي سموها مرتفع اهل السنه والجماعه العقيده السنه، يعني العقيده الشريعه يعني العقيده ونحو ذلك، تصنف المصنفات ذلك التي تزيل اي باطل نسب الى النبي عليه الصلاه والسلام او الى بعض المتقدمين. وهكذا نجدنا في كل زمان بحاجه، بل باشد الحاجه الى ان تكون النسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام والى صحابته، ونزيد الى ائمه اهل السنه والجماعه. هنا لان بعض كلمات الصحابه قد لا تكون وافيه منقوله الينا في كل المسائل، فنحتاج الى فهم ائمه اهل السنه والجماعه لفهم كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام صحابتهم، صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. وبهذا يتضح الطريق النفس الصواب، وتبطل به طرق الضلالات المختلفه. فاذا ما يتخلق به من هذه الخصله من خصال اهل الجاهليه ان يلتزم طريق السنه والجماعه وطريق ائمه الاسلام. فاذا عندنا الكتاب والسنه واتباع سلف هذه الامه على وهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان، والاتباع بائمه اهل السنه والجماعه الذين هدم الدين الذي لا اشتباه معه ولا يخرج عنه الا صاحب خطا او صاحب هوى. المساله الثامنه عشره هي ان اهل الجاهليه يتناقضون في الانتساب، فينتسبون الى ابراهيم عليه السلام مع مخالفتهم لدينه، وذلك كثير في اليهود والنصارى وفي الجميع، في جميع من تبع الانبياء هم متناقضون من جهة أنهم ينتسبون نسبة إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول، وهم يخالفونه ويخالفون ما أمر به وما جاء به. وقد أوضحنا في كتاب هذا الإسلام هذه المسألة بتفصيل، وذلك أن الإمام الجعفري رحمه الله عقد لها بابا في بعد ما جاء بالخروج عن دعوة الإسلام، وأن المنتسب إلى الحق والهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى الإسلام، هذا يلزمه أن يكون انتسابه صحيحا، وإلا لكان دعوة لكان تناقضا مثل ما قال الشيخ هنا. فإذا انتسب إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة ثم خالف ذلك في غير شبهة وغير تأويل، فإنه يكون قد تناقض في ذلك الانتساب، ولم يكن عند الشبهة ولا تأويل في بعض المسائل، فإنه يكون تناقض في الانتساب، ينتسب إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة إلى السلف وهو ليس على ذلك النهج وغيره، فإن دعوة الانتساب لا تنفعه، لأن أهل الجاهلية انتسبوا إلى إبراهيم، كان ذلك أعظم ما يفخرون به ولم ينفعهم ذلك. فإذن قول الشيخ رحمه الله هنا تناقضهم في الانتخاب تنبيه على هذه المسألة المهمة، وهي أن المنتخب لا يشرف بمجرد الانتخاب، بل يشرف بصحة الانتخاب. إذا كان انتخابه صحيحا على الدين والهدى الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك يشرف، فإن ذلك حرف له وهو بذلك محب. أما إذا كان ينتسب وهو يخالف فلا تنفعه تلك النسبة مهما على صوته بها. وهذا فيه إبطال لما دخل في هذه الأمة من جراء هذا الانتساب، وبيان أن ذلك من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخالفونه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب العمل والسلوك والأخلاق وغير ذلك، ينتسبون إلى الصحابة وهم يخالفون نهجهم، ينتسبون إلى الكتاب إلى القرآن وهم يخالفون ما جاء في القرآن. وهذا كثير جدا في كل صاحب هوى وبدعة لا يخلو من التناقض، لأنه إنما عصم الله جل وعلا كتابه من التناقض، وعصم رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من التناقض، وهكذا. فالأمر المعصوم هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعون، هذا هو الصالح من التناقض. أما غيره من الطرق فإن صاحب لا بد يتناقض، تجد في مسألة يحكم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، وأخرى تراه ينقض دعوته وينقض عنها. وهذا قد تقدم بيانه مرارا فلا نطيل الكلام عليه. المسألة الثامنة التاسعة عشرة هو أنهم يسبقون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه، وذلك من مثل ما قدح اليهود في عيسى، ومن مثل ما قدح المنافقون بل المشركون في النبي عليه الصلاة والسلام من جراء فعل بعض الصحابة ونحو ذلك. وهذا ظاهر بين في أن صاحب الهوى يتلمس ما يبطل به حجة من جاءه بالهدى وما يضعف به مكانه، ويكون ذلك عن طريق القدح في الأتباع. إذا لم يجد طريقا على صاحب الدعوة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من هذه الأمور، إذا لم يجد طريقا قدح في الأتباع ليكون قدحه في الأتباع قدحا في المشروع. وهذا كان في المشركين كما سمعتم، وكان عند اليهود وعند النصارى وعند كل أصحاب المشرك، لأن هذا من أشهر الطرق، لأن الأتباع ليسوا بمعصومين، فلا بد أن يحكموهم غلط، لا بد أن يحكموهم قصور. فإذا أبطل الحق بفعل الأتباع صار ذلك غلط هوى، بل هو هوى ضعف. وهذا جاء في طلاق في هذه الأمة من حاله الأمثلة على ذلك، ما فعله بعض الناس من نسبة كثير من الباطل إلى الإيمان. أحمد رضي الله عنه بفعل بعض الجهلة من أصحابه المتأخرين، يعني الذين كان بعده بنحو قرن من الزمن، فإن الشمائل مثلا كانوا بعد زمن الإمام أحمد، يعني تلامذة الإمام أحمد، كانوا على عقيدته وعلى طريقته في الاعتقاد وفي السلوك. بعد ذلك صار عند طائفة من الحنابلة من عوامه وبعض طلبة العلم صار عندهم خروج عن طريقة الإمام أحمد في بعض مسائل المعتقد وفي بعض مسائل السلوك يعني معاملة الناس. ومن الأمثلة الظاهرة على ذلك ما فعلوه بالإمام ابن جرير رحمه الله تعالى حيث إنه سمع منه كلمة قالها في مسجده حين القلب فلحقوه وقيموا عليه بابه لمخالفته. وهذا لا شك انه لا يتمنى يرضى عنه ائمة الحنابلة في وقته فلم يرضى عنه اهل العلم. لهذا قال ابن كثير رحمه الله حينما ساق هذه الحكايه قال ان هذا من فعل جهال الحنابلة. ولما حصل ذلك من بعض التصرفات منهم بل بعض الاقوال من مثل التجسيم الذي كان عند بعض الحنابله واثبات صفات لم ترد في النصوص السابقه من مثل القاضي ابي يعلى ونحو ذلك في كتابه اطلاق تاويل اطلاق تاويلات الصفات قدح المعتزله والاشاعره والمتكلمون في عقيدة الإمام أحمد لأجل فعل أولئك الأتباع. فلما فعلوا ما فعلوا قالوا إن عقيدته أي عقيدة الإمام أحمد قال عقيدته في السنة والجماعة إنها أنتجت مثل هذا. ولهذا نقول هنا إن القاعدة المقررة أنه ينظر إلى الحق الثابت ولا ينظر إلى من أخطأ تطبيق ذلك الحق. يعني من الناس من يخطئ في تطبيق الحق فلا ينسب خطأه إلى ذلك الطريق الحق مثل بعض من ينسب إلى طريق السلف يخطئ في بعض المسائل فلا يجوز أن ينسب ذلك الخطأ إلى طريق السلف إما في الاعتقاد وإما في السلوك من جهة من مثل من يخطئ لك إما تأويل الصفات في إثبات صفات عن طريق التجسيم حتى أثبت الإمام جل وعلا محرا وصدرا وعرضا ومجاريا في الحلق ونحو ذلك. إنه قد استدل عليه بعض الأحاديث الموضوعة المقلوبة وبالسلوك كذلك. فإن بعض الحنابلة كانت عندهم يعني بعض المنتشرين في السنة والجماعة كان عندهم نرجو كما قال شيخ الإسلام وغيره كان عندهم نرجو اجتهاد في بعض المسائل لا ينسب إلى أهل السنة والجماعة وإنما ينسب إلى أهل السنة والجماعة ما قرره أوائلهم وبينوه. أصحاب الهوى يقدحون في الحق في العقيدة بفعل الأتباع هذا لا يجوز لأن الحق ينظر إليه من جهة نصوصه لا من جهة أتباعه. لهذا تجد أن بعض المغرضين أصحاب الهوى في هذا العصر بل وما قبله من الفوضويين ومن العلمانيين ومن الفلاسفة يقبحون في صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل من صحابته رضوان الله عليهم بعده من اختلاف لما حصل منه من اختلاف بل إن بعض الناس قدح في إمكان إقامة حكم الله جل وعلا في الأرض عن طريق دولة تقيم بالخلافة قدح في ذلك لأن هذا لم يمكن في الصدر الأول لأن الصحابة اختلفوا وتقاتلوا وتناحروا لهم الصفوة فكيف يمكن الإقامة مع أن الصفوة لم تستطع عمل ذلك إلا في قريب من 20 أو 30 عاما. وانتشر بينه القتل وانتشر بينه ما هو معروف فيستدلون بهذا الأمر الذي نعلم أنه كان عن اجتهاد وأنه ما اعترفه من الجميع على إبطال صحة هذا الدين وإبطال الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا كثر في مؤلفاته في هذا العصر تقدح في الالتزام بالاسلام وفي امكان تطبيقه. كذلك اصحاب المذاهب اتباع الايمان بالاربعه، فانه قد يكون عند بعض الاتباع ما هو من الخطا بل ما هو من الاجحاف وما هو من الضلال. قد يكون ذلك اما في مقال واما في راي واما في سلوك، ويروج ان ينسب معقول المقلدين الى اولئك الائمه ونفقت من شان العلم من اجل الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى او الامام مالك او الامام الشافعي او الامام احمد او نحوه من العلم. لا يجوز ان ننسب تلك الاخطاء التي كانت عند اولئك الى الائمه وننتقد بذلك فقه الائمه وما كانوا عليه. لهذا ان شيخ الاسلام رحمه الله رسالته المعروفه رفع الملام عن الائمه الاعلام، وهذا الشعر في هذا الوقت في بعض المؤلفات التي رايتها واستدل فيها على بطلان او على طرح بعض الائمه ببعض الاقوال المتاخرين من اصحابه. لا شك ان هذا من جنس جبل اهل الجاهليه لانهم يقدحون في بعض الصالحين من جرأة من بالعرش او بما ظهر من الاتباع. كذلك بعض ائمه السلوك من ينسب اليهم المتصوفه من مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من الصالحين المعروفين بملازمة السنة في الجنيه و أضرابه. هؤلاء أتباعهم أنشأوا طرقا وضلالات ونسبوها إلى أولئك الأئمة أو إلى أولئك الصالحين. لا يجوز لأحد أن يتنقص أولئك الذين علم صلاحهم وعلمت متابعتهم من جراء فعل هؤلاء المتأخرين. ولهذا يشارك من فعل بمثل هذا الفعل يشارك أهل الجاهلية في صنعه. بعض الوهابيين كما يقال في بعض الأنصار اليوم عندهم طريقة في الدعوة ليست الطريقة التي كان عليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أنهم أول ما يبدأون في دعوتهم يتنقصون أولئك الذين يقال أنهم أولياء. فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية متعلقين بفلان من الناس جاء أولئك الذين هم ينتسبون إلى نصرة السنة المحمدية وإلى نصرة العقيدة الصحيحة لكن يقصدون في الطريق وفي الأسلوب، أنهم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ذلك الميت وفي عقيدته. وهذا لا شك أنه يشبك عدم قناعة بما يقوله أولئك، يتجاوز هؤلاء حبهم حتى ربما نسبوا بعض الموتى الى الكبر والى الضلال والى انهم فواسيس ونحو ذلك مما يشوف قبل مئات من السنين. كان مره في هذا المسجد احد علماء او مشايخ من السودان وتذكرنا في بعض مسائل التوحيد والالتزام بالسنه وانكار الصلاه الصوفيه والشركيات والبدع ونحو ذلك. فقال في آخر مقال إن الطريقة التي يفعلها بعض الناس هناك ليست هي الطريقة التي تفعلها هنا، وجهة أنهم أول ما يبدأون بالقدح في الأولياء الذين يعظمون. وهذا لا شك كما الذي قاله سمعته من بعضهم من بعض من ينسب إليهم وهو الصحيح من الصحيح بالنسبة إليه وهو خطأ منه. هؤلاء الصوفية أو الخرافيون استغلوا ذلك، فنسبوا ذلك الباطل تلك الطريقة الفلسفة تلك الطريقة التي ليست هي الطريقة الشرعية نسبوها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
وهذا من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية في أنهم يتنقصون الأنبياء بفعل بعض المنتسبين إليه، ويتنقص من شبههم في هذه الأمة العلماء بفعل من انتسب إليه، ولا يجوز أن يفعل ذلك، بل يجب على طالب الحق والهدى أن ينظر في كلام ذلك العالم ولا يقبح فيه بفعل الأتباع. يعني نجد كثيرا أن هو العلماء من يحضر عند الدروس ويستفيد منه يدعي من الزمن بعض الناس، وتجد أنه أي بعض الخلائق طلبة العلم وتجد أنهم يخالفون طريقه، يخالفون المنهج الذي هو عليه من الالتزام بالسنة والجماعة. لا يجوز أن يقدح في أحد من أهل العلم بفعل بعض المنتسبين إليه، بل أعظم من ذلك أنه قد قبح في الإسلام بفعل المسلمين، ولا بد هنا أن يكون تباين بين الإسلام والمسلمين، لأن المسلمين بفعلهم لا يدلون على الإسلام. من أراد أن يعرف الإسلام وأن يتعلم الإسلام يقوله من عينه الصافي، ولا ينظر إلى أفعال أهله، لأنه ربما كان في أفعال أهله ما يصد عن الالتزام بالإسلام وعن اعتقاد صحته وأنه ممكن التطبيق وأن الالتزام به سهل منشور. وهكذا فهذه المسألة مهمة في أنه لا ينتقص من أحد بفعل بعض الأتباع، لأن هذه من خصال أهل الجاهلية، بل يجب أن ننظر إلى ذلك المسؤول ونعرف أقواله، نعرف أحواله، فإن كانت على الحق والهدى أثنينا عليه خيرا وخصصنا أتباعه فيما راموا إليه. وكما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح كثيرا من كلمات القول من جنس شرحه لكلمات من فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني، ومن جنس ثنائه على علي الذي تتبعه الطائفه العدويه ونحو ذلك، ويثنى على الصالحين اذا ثبت صلاحهم وسلامه اعتقادهم، وأن الأتباع سيذمون وذم المسبوع بفعل التابع هذا نوع وخطوة من خصال أهل الجاهلية. المسألة الأخيرة من مسائل الجاهلية التي نعرض لها في هذه الليلة هي أنهم يعتقدون في مخارج السحرة وينكرون كرامات الأولياء. اعتقادهم في مخارج السحرة وإنكارهم لكرامات الأولياء واعتقاد أن تلك المخارج أنها من كرامات الصالحين، بل نقول ذا يمكن أخطأنا في ذكر المسألة، يقول العشرون اعتقادهم في مخارج السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبة ذلك ونسبته إلى الأنبياء كما نسبه لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام سخرت له الجن والخير وسخر له سخرت له الريش سخرت له أشياء كثيرة. السحرة فعلوا بعض الأشياء، فأهل الجاهلية ظنوا أن مخارق السحرة من جنس كرامات الأولياء، فنسب فعل السحرة إلى سليمان عليه السلام، نسب فعل أهل الخوارق والشعوذة إلى الأولياء، بل جعلوها من كرامات من الكرامات، يعني جعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذون وأولئك المشعوذين وأشباههم جعلوهم من الصالحين من الأولياء الذين توقع لهم الكرامات. ولبيان يعني هذا نقول ان المخاريق والخوارق على ثلاثه اقسام. خوارق اعطاها شرعها الله جل وعلا للأنبياء، خوارق أعطاها الله جل وعلا للأنبياء، وخوارق جرت على يد الفسقة والكفار ومن خرج عن طريق الأنبياء. فالأولى ألا وهي المخاريق التي جرت على يد الأنبياء، هذه التي تسمى آيات وبراهين وقبولات ومعجزات الأنبياء. والثانية هي التي تسمى كرامات الأولياء. والثالثة هي التي تسمى أحوال شيطانية وشعوذة وغجل وسحر. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء كما قالوا في عقائدهم، ويؤمنون بكرامات الأولياء. فأولئك ينسبون مخاريق السحرة جمع كرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة في علم أو تأثير جرى على يد الولي، أمر خارق للعادة أولا في علم أو تأثير، هذا بيان النوع، جرى على يد الولي. والولي عند أهل السنة والجماعة يعني كل اصطلاح هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. فإذا ما يجري من الخوارق على يد من ليس بمؤمن تقي ظاهرا بمتابعته للسنة والتزامه، تحريمه الحلال تحريمه الحرام، الحافظ على الواجبات والبعد عن المحرمات، ما جرى على أيدي هؤلاء يعني من كان مؤمنا تقيا سميناه كرامة. وأما من لم يقل على هذا الوصف فقد يكون في حقه كرامة وقد يكون حالا شيطانية. أما إذا كان على ضد ذلك من كان من أهل المعاصي البدع الفسوق الشركيات ونحو ذلك، فهذا لا شك أن ما يحصل له إنما هو من قبيل المخاريق والأحوال الشيطانية، لأن الكرامة نعمة يعطيها الله جل وعلا أولياءه يعني المؤمنين المتقين. وأما السحرة والمشعوذون وأشباههم فإن ما يجرى على أيديهم من الخوارق فإنما هو من الشياطين. هذه الأمة لأجل مشابهتها لمن سلف جرى على يد كثير من المنتسبين لهذه الأمة بعض المخاريق الكثيرة، من مثل مشي على الماء تقول في النار، من مثل طيران في الهواء، من مثل سماع الأصوات البعيدة، من مثل إحياء بعض الميتين الحيوانات ونحوها ونحو ذلك. فيجري على يدي أولئك المشاهدون أو أولئك الفسقة يجري على أيديهم بعض المخاريق، فانغر بهم الجهال فجعلوا مخاريق السحرة كرامات، وجعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذين جعلوهم أولياء. وهذه الشعبة من جنس ما كان عند أهل الجاهلية، حيث جعل طائفة منهم السحرة والمرضة من الشياطين من أجزاء سليمان عليه السلام، لأنهم فعلوا السحرة وكان السحر عندهم من جنس ما يفعله سليمان عليه السلام. لهذا اشتد نكير السلف على من ظهر منه ذلك، فقال من قال منهم: إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا يغرنك حتى تبينه بالكتاب والسنة، لأن ذلك قد يكون من فعل الشياطين
الشياطين قد تجعل تحمل الرجل المشعوذ ساحر او نحوه وتجعله يمشي على نفسه او تجعله يطير في الهواء ونحو ذلك، كما يجري بطائفه ممن وصلت الاخطار عنه. كذلك قد يجعلهم الرجل يدخل في النار ولا يجرى ذلك، قد يجعلون الرجل او المراه ترسل الجمل ولا يضرها ذلك، قد يجعلونه يقتل في حلقه آلة حادة سيف أو سكين نحو ذلك ولا يضره ذلك. هذا لا يضرن من رآه، لما؟ لأنه يجزم بأن تلك المخاريق قد تكون أحوالا شيطانية وقد تكون من الله جل وعلا، يعني كرامة. ما الضابط الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق كما قال حتى تبينه في الكتاب والسنة. فإذا كان الرجل متبع وليس بمتبع استقيم، صاحب تحليل الحلال وأداء الواجبات تحليل المحرمات ونحو ذلك، فهذا ما جرى على يديه من كرامات الأولياء، سواء كان في من جهة الكشف والعلم أو من جهة القدرة والتأثير. وأما إذا كان الرجل ليس على ذلك، فاسق فاجر مشعوذ مشرك مبتدع ونحو ذلك، فهذا ما يجري على يديه، نعلم جزما انه من الخوارج. طائفه اليوم من اصحاب الطرق يجعلون من علامات الكرامات وصحه الطريقه التي ينتسبون اليها الدخول في النار، كما يفعله الرفاعيه من المتصوفه، من دلائل صحه طريقة أحمد الرفاعي عندهم أن أتباعه يدخلون في النار وينسون فيها ولا تحرق شيئا منه ولا تضره. منهم من يكون صالحا ويكون ذلك كرامة له، ومنهم وهم الأكثرون من يكون ذلك من جهة الشياطين، يعني تكون النار مثل الشيطان ليست بنار على الحقيقة، ويدخلها هذا ويعبر بسرعة ولا يضر ذلك لمساعدة الشيطان له في ذلك. الذين يعرفون أحوال الصوفية والغلاة يعرفون هذه المسألة بوضوح، وأن من هذه الأمة من جعلوا من هو مشعوذ فاسق مبتدع مشرك، من جعلوه في مصاف الخلية، من جعلوا في مصاف عباد الله الصالحين. الدليل هو جريان تلك المخاريق على أيديهم، وتلك المخاريق ليست بدليل، لأنها قد تكون أحوالا شيطانية إذا كانت، بل هي أحوال شيطانية إذا كانت من أصحاب البدع والكسوف والفجور والفسق. نكتفي بهذا القدر من بيان هذه المسائل، و نبدأ لأن من الأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل لكم في الدرس. الأسبوع القادم مثل هذه الليلة ليس عندنا درس إن شاء الله تعالى، وما بعده نكمل إن شاء الله. هذا ونختم بالصلاة والسلام على من هدى إلى الخير وعلم وأرشد. نعم نعجبها إن شاء الله. يقول هنا قول من قال إن على طريقة أهل السنة والجماعة هو معتقدين، ما الفرق بينه وبين قول من يقول نحن على طريقة السلف، حيث إنه في هذا الزمان كل يقول نحن على مذهب أهل السنة والجماعة ولا يقولون على طريقة السلف، ما حكم القول الأول والثاني؟ أهل السنة والجماعة لفظ من الألفاظ الشرعية التي هي من جنس لفظ الإسلام، والأصل أنه لا يجوز الخروج عن دعوة الإسلام والتسمية غيره، لأن الله جل جلاله قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. تسمية مستبع النبي عليه الصلاة والسلام الذي سماهم الله جل وعلا بها أنهم المسلمون. فإن سمى الله جل وعلا به أهل الإيمان أنهم مؤمنون. كذلك جاء التسمية في نصوص في بعض نصوص السنة أنهم أهل الجماعة. عليكم بسنة إنكم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي ومن كان على ذلك فهو من أهل السنة. كذلك جاء في حديث الاستغاثة المشهور قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فسمي أهل الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هم السلف الصالح. التسمية بأهل السنة والجماعة تسمية شرعية. كذلك التسمية بالسلف وأتباع السلف كذلك تسمية شرعية لأنها هي معنى السنة والجماعة. توسع الناس في الانتساب إلى السنة والجماعة أكثر بل توسعوا دون الانتساب إلى السلف فصار كثير من الطوائف ينتسبون إلى السنة والجماعة. الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة والماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة وهذا غلط منه لأن الجماعة هي ما كان على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام فكر فرقة النادية لأنها الجماعة. وفي حديث آخر قال يعني في رواية أخرى قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الأحاديث مشهورة وإن كان في بعض أساميها بعض. إذن هذا غلط منهم في الانتساب كونهم يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة هذا غلط لأنهم ليسوا من أهل الجماعة ومن أهل الفرقة لأنهم فارقوا طريق الجماعة الأولى في مسائل الصفات بل في أعظم من ذلك ألا وهو في تفسير التوحيد في تفسير شهادة لا إله إلا الله خالفوا فيها تفسير الصحابة وفي مسائل الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي مسائل كثيرة. إذن فانتسابهم خطأ. لهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة كثيرا ما ينتسبون إلى الأثر وإلى الحديث وإلى السلف لأنهم يخرجون بذلك عن الدائرة الأوسع التي أدخل بعض أهل البدع أنفسهم فيها. فإذن راية أهل السنة والجماعة في الأصل رفضها راية صحيحة لأن الجماعة حق لكن الماتريدية والأشاعرة يرضون براية أهل السنة والجماعة لكنهم إذا قلت لهم على طريقة السلف خالفوا. لهذا نقول في الأصل أن أهل السنة والجماعة هم السلف لكن إذا كان ثم التباس في الانتساب فنقول الانتساب إلى السلف أخص من الانتساب إلى السنة والجماعة فإنه قد يكون الرجل ينتسب إلى السنة والجماعة وإذا عرفته أن ينتسب إلى السلف لم ينتسب. لهذا كان الانتساب إلى السلف أدق لأجل إخراجه لبعض المنتسبين خطأ إلى السنة والجماعة. فمن أطلق لفظ أهل السنة والجماعة يريد بها المعنى الصحيح وهو أنهم هم المتبعون للسلف كان إطلاقه صحيح وكلامه صواب. أما إذا أطلقها ويريد بذلك أنه ليس المطلوب أن يكون على منهج السلف وإنما على منهج أهل السنة والجماعة الذي يشمل الطوائف التي تنتسب إلى ذلك قلنا إن ذلك خطأ.
فهذا هو تفصيل المقام في هذين اللفظين. وبعض الناس يخطئ من ينتسب الى السلف ويقول من السلف هم اهل السنه والجماعه مطلقا، وبعضهم يخطئ من يقول ان السلف واهل السنه والجماعه كلها واحد. والصواب هو التفصيل، لانها هي معنى واحد في الاصل ولكنها من جهه التفصيل اختلفت. والله اعلم. وهل يحصل للفاسق الكرامة؟ وكيف؟ قد يحصل له كرامة بقدر ما عنده من الإيمان، لكن لا يلزم بأنها كرامة، لا يلزم بأنها كرامة. والكرامات لا وثقت فيها عند أهل السنة والجماعة، وإنما هي نعمة لمن حصلت له، يجب عليه أن يشكر الله جل وعلا عليها، لا يعتقد فيما حصلت له، لأنها قد تحصل من بعض من ليس في مسبب الإيمان كامل الإيمان، تحصل له كرامة على قدر إيمانه. ولهذا يقول أهل السنة إن كرامات الأولياء لا تبلغ مبلغ معجزات الأنبياء، مع أنها من جنسها في كونها خارق للعادة، لكن معجزات الأنبياء أعظم، لأن إيمانهم أعظم ولأن الحاجة إلى معجزاتهم أعظم. أما كرامات الأولياء الصالحين المسببون فهي أقل من تلك مرتبة. كذلك من حصلت له ممن ليس بمؤمن مسبب فيعمل بعض المعاصي قد تحصل له، لكن لا يلزم بأنها كرامة، لكن هو إذا علم ذلك من نفسه فإنه يشكر الله جل وعلا عليها ويستقيم على الطريق. لا هو من جنس
الطريق لو قلنا مؤمن متقين فهذا ليس يعني
متقين. الإيمان والتقوى تتفاضل، الإيمان والتقوى تتفاضل، لهذا كل من عنده بعض الإيمان وبعض التقوى فإن عنده بعض الولاية. فالولي ليس هو المؤمن الكامل المتقي الكامل، بل كل مؤمن تقي له نصيب من الولاية، من ولاية الله له بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى. هل من يحذر من التقليد والتنزه لما آل إليه الأمر من التعصب فهل يعتبر المحذر يقع في مشابهة أهل الجاهلية؟ الله أعلم هل يقع في مشابهة أم لا، لكن الذي يحذر من أهل العلم يحذرون من التعصب ومن التقليد الذي فيه ظهور الحجة ومخالفة ذلك. أما جنس التقليد والتنزه فلا ينفع، وإنما التعصب لذلك بمعنى تقديم طور الإيمان على ما ظهر من نصوص الكتاب والسنة هذا هو الذي يذم، وهو الذي جاء كلام أهل العلم كثيرا في إبطاله. يقول ما صحة قول القائل أساس الإسلام أربعة عقيدة وشريعة ومنهاج وأخلاق، فهو قول منتشر جدا ويستدل له بقوله تعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. التقاسيم التي تقسم فيها الأشياء هذه ينظر فيها المقسم إلى جهة، فينبغي للمنتقد لقوله أن ينظر في الجهة التي من أجلها قسم، لأن التقسيمات باعتبارات، تارة يقسم من جهة ما راعيا شيئا ما، ويقسم الآخر من جهة أخرى.
ولهذا أصحاب التقاسيم ينبغي لمن ينظر في تقاسيمهم أن ينظر إليها من جهة ما هو الاعتبار الذي رعاه في ذلك التقسيم. فإننا نقسم مثلا الشرك إلى أكبر وأصغر باعتبار، ونقسم الشرك باعتبار آخر إلى ظاهر وجلي، ونقسم الشرك باعتبار ثالث إلى أكبر وأصغر وخفي. وكل من هذه التقسيمات قال به طائفة من أهل العلم، فكل التقسيمات صحيحة، لكن ما الذي رعاه صاحب التقسيم الأول؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثاني؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثالث؟ هذا هو الذي يجب على الناظر أن يرعاه، لأنه إذا فهم ذلك فهم وجه التقسيم. لهذا نقول إن من قسم هذا التقسيم عقيدة وشريعة ومنهاج وأخلاق هذا ينظر في الأمر الذي رعاه. فإن كان تقسيم فني، يعني من جهة أنه جعل العقيدة بمعنى ما يعتقد والمنهاج ما ينهج ما يساوي عليه مسائل السلوك مسائل الأمر والنهي الدعوة ونحو ذلك، الشريعة بمعنى الأحكام والأخلاق بمعنى السلوك، فهذا تقسيم صحيح. وإن أراد بالتقسيم أن المنهاج لا يمكن أن يدخل في العقيدة، أو أن العقيدة لا تدخل في المنهاج، أو أن الأخلاق لا تدخل في الشريعة والأخلاق لا تدخل في العقيدة، فهذا غلط، لأن العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة تشمل المنهاج، تشمل الاعتقاد، تشمل المنهاج يعني أبواب الأمر والنهي والطاعة والإمامة والاعتقاد في الخلافات ونحو ذلك، وتشمل الأخلاق. وعقيدة شيخ الإسلام الواسطية ذكر فيها هذه الثلاثة أشياء، ذكر فيها أولا الاعتقاد، وذكر المنهاج زادة، ثم ذكر الأخلاق. مثل ما قال أهل السنة والجماعة يؤمرون بمكارم الأخلاق ومعانيها وينهون عن رديء الأخلاق وفساقها. إذا كان كذلك فهذا القول بهذا الاعتبار الثاني يكون خطأ. إذا أراد إخراج الأخلاق من العقيدة أو المنهاج من العقيدة فهذا غلط. كذلك تقسيم الشريعة والعقيدة، أهل السنة سموا كتب الاعتقاد سموها الشريعة، مثل ما فعل الأبوذي سمى كتابه في الاعتقاد الشريعة. فإذا هذه ألفاظ هي مترادفة من جهة ما، من بعضها يدل على بعض، لكن قد يفصل إذا كان التفصيل يريد الإيضاح. أما إذا كان يريد أن كل لفظ يخالف الآخر فهذا لا شك أنه خطأ. هل يقول ما هي الأدلة التي تقوم عليها تكون الجماعة الخاصة، ثم إذا قامت جماعة تركز على تقسيم معين في الأمة، فهل ينطبق عليها اسم الجماعة الخاصة؟ وهل يصح أن نقول أن الجماعات يكمل بعضها عمل بعض؟ أولا في دولة الإسلام، يعني في الدولة الإسلامية لا يجوز أن تقوم جماعة سرية كأصل عند أهل السنة، لا يجوز أن تقوم جماعة سرية لها أهداف خاصة سرية، لأن هذا فيه استئاسة على إمام الحق. من جهة أخرى فإن أهل السنة والجماعة يقرون بالجماعة بمعنى التجمع، تجمع للدعوة للخير الأمر والنهي للهدى والصلاح، تجمع المشروع يكون فيه تطاوع وليس فيه طاعة، ويكون فيه ائتلاف ولا يكون فيه أمر ونهي، يكون فيه نظام وليس فيه تنظيم. وهذه هي أصول دعوة كل من تجمع من أهل السنة والجماعة في قديم الزمان وفي الحديث. شيخ الإسلام الجميلة يتكلم عن الجماعة في كثير من المواضع ويعني بها التجمع المشروع على وضوء ما كان أصحابه بينهم يتطاوعون، وهذا هو الذي جاء في النص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا صاحبه إلى اليمن قال تطاوعا ولا تختلفا، فكان هذا أصلا لكل من اجتمعوا على الدعوة أن يكون بينهم تطاوع. أما الطاعة بمعنى أن يكون التابع مطيعا لمن فوقه طاعة المأمور للأمير فهذا لا يجوز في دولة الإسلام، لأن هذه طاعة خاصة لم تأتي النصوص بها، وإنما جاءت النصوص بالطاعة في السفر لأجل الحاجة إلى ذلك. أما في الحضر والإقامة فإذا كان ولي الأمر الشرعي قائم موجود المسلم والبيعة له منعقدة فلا يجوز أن يكون ثم طاعة مستقلة في الحضر دون طاعته، لكن يكون هناك تطاوع. كذلك من جهة التنظيم، لأن بعض الجماعات تتجمع على تنظيم، وهذا هؤلاء كما رأيت في بعض مؤلفاتهم يستدلون بمقالات لشيخ الإسلام ابن تيمية وغير من أهل العلم، وهو لم يفهم، فإن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر النظام، يعني ما يعني به النظام وما يعنى به النظام، ولم يذكر التنظيم، لأن التنظيم هذا حادث. تنظيم معنى تكوين رأس للحزب يطاع ومن تحته تبلغ لهم الأشياء كما يحصل من طاعة الإمام، هذا لا شك أنه لا يدل ولا يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا على غيره. إذا فتحقيق القول في هذه المسألة وهي تكوين الجماعة الخاصة أنه يجوز أن تكون الجماعة بمعنى التجمع على الخير والكفر، فالجمع 2 3 4 10 نتواصل نتعاقى نقرأ ننصح نذهب إلى فلان ندعو ونحو ذلك، لكن بيننا تطاوع وليس بيننا طاعة، بين النظام وليس عندنا تنظيم، وهذه هي أصول الدعوة الناجحة، ومن عداها فهي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسمى الإسلام. فمحل اجتهاد كانت من الإسلام يجب أن يقول ذلك، لكن على ليس على شكل حزبي، يجب أن يكون تجمع فيه أمر ونهي ونحو ذلك فيما بينهم، ولكن ليس على شكل حزبي كالمعروف عند الأحزاب الشيوعية ونحوها. بكل حال في غير دولة الإسلام تحل الاتحاد، لأن هي اختلف بحسب الدولة والوضع فيها، هي محل الاتحاد ما يطلق القول فيها.
وعايز أسألها من يمين الشيخ درب الاتحاد
كيف؟
يقول معاني أسألها أسألها رسول الله سنة كان درب الاتحاد
ليش؟
لأنه قد طالع
نعم، هو أرسله أميرا هذا هو الإرسال الثاني، ما هو الإرسال الأول يقول فليكن أول ما تدعوه إليه، هذا إرسال ثاني الذي هو معاذ أو أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، يعني لا يحسن بعض الشك فتراجع. لكن حاله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وصاحبه نبيه أبو علي ومعاذ معلمين ومرشدين و أميرين، فذكر لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول وقد أحدث طلبة العلم في بعض الجماعات بالنظر إلى أقصاء أتباعها من النظر إلى مناهجها، فهل هذا من الإنصاف؟ الجواب أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية، إذا كان يقدح في جماعة الناس أو في فئة الناس بفعل بعض الأتباع دون النظر في المنهج دون النظر فيما هم عليه، هذا يمكن فعله الجاهلية، لا شك أن هذا مذموم، والواجب النظر في الأصل في المنهج في المناهج. فإذا كانت صوابا كان من اتبع تلك المناهج وخالف فيها يكون هو المصدر، وإن كانت تلك خطأ كان التابع والمتبوع على غير الكتب. يقول هناك من يقول ان المخاريق اربعه اقسام: المجد والانبياء والكرامه الجوريه والحال الشيطان والسحره والمشاورين والرابع الاستراحه والتزكيه. الجواب ان الاستراحه عند اهل السنه والجماعه من جنس الكرامه، كرامات الجوريه وهي ذات لكم تحتها. لهذا يذكرون ابواب الكرامه الايمانيه وانواع الكرامه الثلاثه يذكرونها تحت ابواب كرامات العليا، فهي عندهم ليست قسما رابعا وانما هو انما هي من اقسام الكرامات. اسال الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع والهدى والسداد. وصلى الله على نبينا محمد.